بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا بعض المسائل التي تتعلق بصلاة المرأة الحائض، إذا أتاها الحيض وقد دخل وقت الصلاة ولكنها لم تصلي بعد، فهل تقضي الصلاة إذا طهرت أو لا تقضي؟ ها؟ الصحيح أنها لا تقضي. لماذا؟ لأن ما زال وقت الصلاة باقيا ويجوز لها أن تؤخرها، وإنما فعلها في أول وقت هو الأفضل والأكمل، وأما من حيث الجواز فيجوز لها. فمعنى إذا أتى قبل أن تصلي ليس عليها في ذلك قضاء. فلو طهرت في آخر الوقت بحيث لو ذهبت تغتسل لخرج وقت الصلاة، فهل تجب عليها تلك الصلاة حتى ولو بعد وقتها؟ ها؟ الصحيح أنها إيش؟ تلزمها أن تصليها. لماذا؟ لأنها طهرت وما زال في الوقت إيش؟ بقية، فتعلقت الصلاة في ذلك الوقت بذمتها، يجب أن تفعلها. فهل تفعلها وتفعل الصلاة التي تجمع إليها، كأن تطهر في آخر وقت العصر تصلي العصر والظهر وكذلك العشاء تصلي مغرب وعشاء؟ ها؟
لا تجمعه، لكن يستحب
يعني. أما الإلزام فلا يجب عليها أن تصلي الصلاة التي قد ذهب وقتها، لكن من حيث الجواز إذا صلت باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعها وقد قال به كثير من العلماء كما أخذنا أمس. أما من حيث الإلزام فلا. اختاره أيضا قلنا من؟ شيخ الإسلام وغيره. استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين هاتين الصلاتين، قالوا فوقت هذه الصلاة هو وقت للتي قبلها في بعض الأحيان، فإذا كان وقتا للتي قبلها في بعض الأحيان مثل الجمع فتتداركها. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: قال وأما كونها لا توطأ، إنه قال والحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطأ حتى تغتسل بعد الطهر، أي لا تحل لزوجها بل يحرم عليه وطؤها. قال وأما كونها لا توطأ فذلك نص الكتاب العزيز، قال الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض، ويبين معنى فاعتزلوا الحديث. قال والأحاديث في ذلك كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهو في الصحيح. صحيح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجالسوها في البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي لا مانع من مجالستها ومؤاكلتها وهكذا الأكل مما تطبخه والنوم بقربها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع نساء على هذا الحال، بل كان يتكي عليها ويقرأ القرآن إلا النكاح، الجماع والوطء هو المحرم. قال وهو مجمع على تحريم ذلك، ليس فيه خلاف، حكى الإجماع النووي في شرط مسلم وغيره أن وطء الحائض محرم. قال وتحريم الصلاة والصوم على الحائض وكذلك وطؤها إلى غاية هي الغسل بعد الطهر، كما صرحت بذلك الأدلة. إذا كان محرم فما يحل له من زوجته وهي حائض؟ بين النووي رحمه الله في شرح مسلم في أول باب في كتاب الحيض من صحيح مسلم، قال باب مباشرة الحائض فوق الإزار. ذكر الإمام مسلم حديث عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. وذكره من طريق أخرى عن عائشة قالت كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. وذكر حديث ميمونة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قال النووي في الشرح قال وأما أحكام الباب فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام، ذكر ثلاثة أقسام. وهذا مما يحتاجه المسلم في دينه ويجب عليه أن يتعلمه. قال أحدها أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة. ولو اعتقد مسلم حل جماع حائض في فرجها صار كافرا مرتدا. تستحله بقلب اعتقد أنه حلال يرتد، لأن الله حرمه بالقرآن والسنة. بقي لو فعله هل عليه كفارة أو ليس عليه كفارة؟ سنقرأ هذا سيأتي، نأخذ القسم الثاني. هذا القسم الأول أن يباشرها بالجماع في الفرج فهذا حرام إجماعا. بنص القرآن والسنة ولا خلاف بين أهل العلم في ذلك. قال القسم الثاني المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة. المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة، قال سواء بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك، وهو حلال باتفاق العلماء. هذا الحال الثاني فيما فوق السرة وفيما دون الركبة حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامر الإسفرائيني وجماعة كثيرة الإجماع على هذا، حكاه جماعة من العلماء حكوا الإجماع على جوازه. وأما ما حكي عن عبيدة السلمان وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول. ولو صح عنه، أي عن عبيدة السلمان، أنه كان ينهى عن هذا، لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده، قبل ما يأتي عبيدة وبعده. قال ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون، هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء للأحاديث المطلقة. وحكى المحاملي من أصحابنا وجها لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيض، وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه والله أعلم. قال القسم الثالث المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر، المباشرة فيما بين السرة والركبة ولكن بغير الإيلاج. وذكر فيه ثلاث أوجه، يعني في حكمه. قال وفيه ثلاث أوجه لأصحابنا، أصحها عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب أنه حرام. والثاني أنها ليست بحرام ولكنها مكروهة كراهة تنزيه، وهذا الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار. والوجه الثالث إذا كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من نفسه باجتنابه إما لضعف شهوته وإما لشدة ورعه جاز وإلا فلا، وهذا الوجه حسن. قاله أبو العباس البصري من أصحابنا، هذا القسم الثالث إذا كانت المباشرة فيما بين السرة والركبة ولكن بغير إيلاج، ففيه ثلاثة أوجه: قول من قال بالتحريم، وقول من قال بالكراهة كراهة التنزيه، والقول بالتفصيل إذا كان يضبط نفسه إما لضعف شهوته أو لشدة ورعه جاز له ذلك وإلا فلا يجوز له. قال وممن ذهب إلى الوجه الأول هو التحريم مطلقا مالك وأبو حنيفة، وهو قول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاووس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وممن ذهب إلى الجواز عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ومحمد بن الحسن وأصبغ وإسحاق بن راهوي وأبو ثور وابن المنذر وداود، هذا كلهم إلى الجواز لأنه مكروه كراهة التنزيه. وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا الذي اختاره النووي، واحتجوا بحديث أنس الآتي اصنعوا كل شيء إلا النكاح. قالوا أما اقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرة على ما فوق الإزار فمحمول على الاستحباب والله أعلم. لا شك أن هذا القسم الثالث عرضة للوقوع في الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما القول بالتحريم لا دليل على التحريم، بل حديث أنس صريح اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وعلى هذا فيكره من باب سد الذرائع، لأنه قد يوصله هذا إلى الوقوع في المحرم. وسد الذرائع التي توصل إلى الحرام مطلوب، فإذا كان هذا الأمر سيوقعه فيما حرم الله عليه وهو يعلم من نفسه ذلك ولا يثق بنفسه فلا يقدم عليه. واقتصاره على هدي النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وهو الأفضل والأكمل. كان يباشر من فوق الإزار. هذه ثلاث أحوال في مباشرة الحائض. طيب، بقي لو فعل الحرام وجامع الحائض، هل عليه إثم أو كفارة؟ أما الإثم فبلا شك عليه إثم، وقد جاء في بعض الأحاديث حسنها الشيخ الألباني في أحكام الزفاف وغير بعض أهل العلم يعلها في لعن ملعون من أتى امرأة حائضا. وكما ترى عن النووي أن من استحل فعل معتقدا حل يكفر. طيب، بقي هل عليه كفارة؟ قال النووي رحمه الله، قال أصحابنا ولو اعتقد مسلم حل جماع حائض في فرجها صار كافرا مرتدا، إن استحل الحرام. ولو فعله إنسان غير معتقد حله، أي لا يعتقد أنه حلال، لا يستحله، فإن كان ناسيا أو جاهلا بوجود الحيض، ناسي نسي أو جاهل ما يعلم بوجوده، أو جاهلا بتحريمه، أو مكرها، فلا إثم عليه ولا كفارة. هاتان حالة، الحالة الأولى أن يستحله بقلب استحلال، يرى أن هذا حلال، فهذا كافر مرتد لأنه استحل ما حرمه الله بالقرآن والسنة. الحالة الثانية أن يفعله ناسيا أو جاهلا بوجوده أو جاهلا بتحريمه أو مكرها عليه، فهذا لا إثم عليه ولا كفارة. قال وإن وطئها عامدا عالما بالحيض والتحريم مختارا فقد ارتكب معصية كبيرة. إذا فعله عامدا تعمد، عالما بالتحريم وعالما بوجود الحيض وليس مكرها، فهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر. نص الشافعي على أنها كبيرة وتجب عليه التوبة، وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف. قول الشافعي في الجديد ومذهب مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد وهو قول أكثر السلف أنه لا كفارة عليه لعدم وجود دليل يلزمه بالكفارة. قال ومن ذهب إليه من السلف عطاء وابن أبي مليكة والشعبي والنخعي ومفحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحمار بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمهم الله تعالى أجمعين. والقول الثاني وهو القديم الضعيف، أي القديم عن الشافعي، الشافعي له مذهبان، مذهب قديم ومذهب جديد. إن كان المذهب القديم بالعراق في مصر. فلما ذهب إلى العراق والتقى بأهل الحديث وبأحمد تحول مذهبه إيش الجديد، وكان يقول للأحمد ائتنا بالحديث شاميا كان أو عراقيا أو مصريا أو يمانيا فإنه يبلغك من الحديث ما لا يبلغنا. ثم كان في آخر بمكة. قال والقول الثاني وهو القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة، وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه، والصحيح أنه لا كفارة عليه، عليه التوبة، ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب عليه أن يتوب. ثم الذين قالوا بالكفارة اختلفوا ما هي الكفارة كما ذكر هنا. قال واختلف هؤلاء في الكفارة، فقال الحسن وسعيد عتق رقبة، وقال الباقون دينار أو نصف دينار. فكم هو الدينار؟ الدينار من الذهب والدرهم من الفضة، فكم هو الدينار؟ ها؟ 20 إيش؟ 20 مثقال. الدينار بالجرامات 4 جرام وربع من الذهب، 4 جرامات وربع من الذهب. والدرهم كم هو؟ 3 جرامات تنقص شيئا يسيرا من الفضة. فالدينار 4 جرامات من الذهب وربع. كم يكون ثمن الآن بالعملة اليمنية؟ كم هذا الجرام؟ ها؟ الجرام 9000، يعني بيكون نحو 40000. والدرهم 3 جرامات تنقص شيئا من الفضة، كم الجرام من الفضة؟ الله أعلم. 600؟ من قال لك 600؟ 600 قليل. ها؟ 800 اليوم ب600. طيب ما شاء الله. فرق بينها كثير جدا. 600 يعني الدرهم كم سيصير؟ نحو 2000 ريال. وذاك نحو 40000. أيوة بلا شك، وما نهى الشرع عن شيء إلا لحكم عظيمة. الشيخ هو بلا شك ما نهى الله جل وعلا عن شيء إلا لضرره. اختلفوا على الكفارة أنه من قال عتق رقبة. قال وقال الباقون دينار أو نصف دينار، على اختلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار ونصف الدينار. هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره، أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا بحديث ابن عباس المرفوع من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، وهو حديث ضعيف باتفاق الكفار. من أتى امرأته وهي حائض فليتصدق بدينار أو نصف دينار، حديث ضعيف باتفاق الكفار. قال فالصواب ألا كفارة والله أعلم، ما عليه كفارة لعدم الدليل الذي يلزمه بالكفارة، فهو محرم ومن كبائر الذنوب، وجاء في بعض الأحاديث بلعنه وأنه ملعون، ولكن لا كفارة فيه، ليس كل محرم أو كبيرة فيه كفارة. بقي هنا مسألة مهمة وهي إذا طهرت الحائض فمتى تحل لزوجها؟ هل بعد طهرها ولو قبل أن تغتسل أو لا تحل له إلا بعد الغسل؟ الشوكاني أشار إليه قال وتحريم الصلاة والصوم على الحائض وكذلك وطأ هو إلى غاية هي الغسل بعد الطهر كما صرحت بذلك الأدلة. في مذهبان، المذهب الأول بل المذهب الثاني متأخر، المذهب الأول مذهب عامة أهل العلم بل نقل إجماعا، مذهب جماهير السلف والخلف أنه لا يحل وطء الحائض بعد انقطاع الدم عنها حتى تغتسل، لا يحل وطؤها بعد طهرها من الحيض حتى تغتسل أو تتيمم إن عدمت الماء أو لم تقدر على استعمال. واستدلوا بالآية، قالوا لأن الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فشرط الله جل وعلا لحلها لزوجها وقربانه لها شرطين، الشرط الأول تطهر من حيضها، والشرط الثاني تتطهر. وما هي طهارة الحائض التي بينتها السنة؟ ها؟ الغسل، طهارة التي بينت بالسنة الغسل. فإذا ذهب الدم فاغتسلي وصلي، هذا قول عامة السلف أنها لا تحل بعد طهرها حتى تغتسل. ذهب ابن حزم وافقه من المتأخرين العلامة الألباني رحمه الله إلى أنها إن طهرت من حيضها حلت بمجرد ما تتوضأ أو تغسل موضع الدم فقط. قال لو توضأت وضوءا أو غسلت موضع الدم حلت ولو لم تغتسل. قال لأن قوله فإذا تطهرنا عام، الوضوء يقال له تطهر وغسل الموضع يقال له تطهر، ولكن هذا غير صحيح، فإن هذا مجمل بين بالسنة. والقاعدة أن المجمل يحمل على المبين، فقول الله تعالى فإذا تطهرنا بينت السنة أن طهارة الحائض هي الغسل، فواجب حملها على ذلك، وأنه لا يحل له أن يقربها بوطء حتى تغتسل. وإن كنا نعترف ونقر أن الوضوء يقال له تطهر، لكن هذا التطهر بين هو خاص بشيء معين وهو الحيض، بين بالسنة فلا يعدل عنه إلى الأخذ باللفظ العام، وعندنا شيء خاص بينه لا يعدل إلى الأخذ باللفظ المجمل وعندنا لفظ بينه، بل أحاديث من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتعليمه تبين المراد بالتطهر. فعلى هذا إذا طهرت المرأة من حيضها ونفاسها لا تحل لزوجها حتى تغتسل وتتطهر الطهارة التي أمرت بها، وهذا كما سمعت قول عامة السلف والخلف، وعليه الفتوى من العلماء المتأخرين جميعا فيما أعلم إلا الشيخ الألباني رحمه الله.
سياق الآية
يأبى ماذا؟ الوضوء أو غسل الموضع. نعم، إن في آخر إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي التطهر إيش؟ الشرعي الذي بين في الشرع وأمر به. فإن لم تجد ما تيممت، وإذا تيممت حلت. ها؟
كيف يجي الحق إلى الصلاة وهي لم تغتسل لم تتطهر بها؟
كيف؟
إذا أدركت من الوقت قبل أن تغتسل يلحق بها الصلاة.
نعم، هي أدركت الوقت، لكن هل الصلاة ما تتعلق وجوبها إلا بمن تطهر؟ الآن أنت أذن المغرب وأنت محدث، ما تجب عليك الصلاة حتى توضأ؟ لك شيء آخر يتين زوجها وهذا. بقي هنا تنبيه على قول الشوكاني رحمه الله هنا، قل ماذا قال؟ قال: وتحريم الصلاة والصوم على الحائض وكذلك وطؤها إلى غاية هي الغسل بعد الطهر. طيب الصلاة نوافقه، لأنه يشترط في الصلاة ماذا؟ الطهارة، وكذلك الوطء كما بينته الآية. أما الصيام، لو طهرت امرأة قبل الفجر دخل عليها الفجر وهي لم تغتسل، هل نقول صيامها لا يصح؟ ها؟ بل يصح، لأن الصيام هل تشترط له طهارة؟ لا تشترط له طهارة، لكن هي سيجب عليها أن تطهر لأجل إيش؟ لأجل صلاة الصبح. لكن إن أدركها شيء من الوقت وهي ما زالت لم تتطهر، ما عليه شيء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو إيش؟ جنب ويصوم، يطلع الفجر ويدخل وقت الفجر وهو ما زال جنبا فيغتسل ويصوم، وقد دخل عليه شيء من الوقت وهو جنب. فكذلك الحائض إذا طهرت ومضى شيء من الوقت يسير من النهار ولم تغتسل، صيامها صحيح إذا كانت طهارتها طهارة تامة قبل طلوع الفجر. فقول الشوكاني هنا: وتحريم الصلاة والصوم على الحائض وكذلك وطؤه إلى غاية هي الغسل بعد الطهر، هذا في الصلاة وفي الوطأ نعم، وأما في الصيام فلا، فإنه ليس من شرط الصيام الطهارة. ثم سيأتي قضاؤها للصلاة والصيام ونحوه.